أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا بأن مقتضى الآية السابقة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. مقتضاها أن انقسام الناس يوم القيامة إلى فريق الجنة وفريق السعير هذا نتيجة متابعتهم للوحي وعدم متابعتهم. أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر، النتيجة أن فريق منهم يدخل الجنة حيث يتبعون هداية الله النازلة عن طريق الوحي، وفريق في السعير الذين لا يتبعون الوحي. فمن هنا يتبين أن المراد بهذه الآية ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني لو شاء الله لم ينزل الوحي، لو كان الله لم ينزل الوحي بقي الناس أمة واحدة ليس فيهم من يستحق الجنة أو من يستحق النار، لأنه لم تتم الحجة على الناس حتى يستحقون النار، فكلهم كانوا في صف واحد. وإن كان الله طبعا جعل لهم العقل ويمكن يؤاخذهم بعقلهم، ولكن ما يدخل الناس النار لمجرد أنهم خالفوا عقلهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فيتبين يعني بوضوح أن قوله تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني لو شاء الله لم ينزل الوحي فكانوا أمة واحدة، فيبطل بذلك بعض الأقاويل، لأن بعضهم يقول بأن هذا المراد بهذه الآية لو شاء الله لأجبرهم على الإيمان فكانوا أمة واحدة، يعني كانوا كلهم مؤمنين إجبارا. وبعضهم يقول لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني لجعلهم كلهم كافرين، أمة واحدة كافرة أو أمة واحدة مؤمنة. ماكو داعي لهذا التوجيه والتأويل، ويعني الآية ظاهرة أنه لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني لم ينزل الوحي، كان الناس أمة واحدة قبل الوحي، الناس أمة واحدة كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قبل الوحي، قبل نزول الأنبياء، الناس أمة واحدة، يعني يتبعون أهواءهم، يتبعون فطرتهم، مو مهم، يعني مهم أنهم ليسوا منقسمين إلى فريق الجنة وفريق السعير حتى يبعث الله الأنبياء، فهذا يكون محل ابتلاء الناس. إذا آمنوا بالأنبياء واتبعوا هداياتهم يدخلون الجنة، وإلا فيدخلون النار. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يتبين من الجملة الأولى يدخل من يشاء في رحمته، يعني هؤلاء مو أن الله تعالى يشاء مجرد يستنجي مثلا جماعة ويوديهم في رحمته، هؤلاء ليسوا ظالمين، لأن في الآية التالية الجملة التالية يقول والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فهؤلاء اللي يدخلهم الله في رحمته بمشيئته هم ليسوا ظالمين فيدخلهم الله في رحمته. ولكن لماذا يعبر من يشاء؟ لماذا يركز على المشيئة ولكن يدخل من يشاء في رحمته؟ هذا التركيز موجود في آيات كثيرة حتى في الأمور القطعية التي أصلاً لا يمكن خلافها، كما يقول مثلاً بالنسبة لأهل الجنة أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وأهل النار أيضاً كذلك، وكل هذه الموارد إن شاء الله ما شاء الله. التعليق بالمشيئة للدلالة على أن الله تعالى ليس مقهوراً بسننه وقوانينه وتشريعاته ووعوده. صحيح أن الله تعالى إذا وعد وفى، لا يمكن، ومن أوفى بعهده من الله، لا يمكن أن يخلف الله وعده، ولكن ليس مجبورا على ذلك ولا مقهورا. هو لا يخلف وعده لأنه لا يشاء، ولو شاء ما حد يقدر يقول له ليش، مثلا منو يقدر يجبر الله على شيء. فهو يدخل من يشاء في رحمته، يعني يدخل غير الظالمين الصالحين المؤمنين الأنبياء الأئمة الرسل، يدخلهم في رحمته. شاء، لو ما شاء كلهم يؤديهم إلى النار، من يقدر يقول أنت ليش توديهم إلى النار؟ لا يسأل الله عن فعله ولا ينازع في ملكه. إذن فالتركيز على المشيئة لإثبات أن الله تعالى هو يقدم ويؤخر، ولا يقهره قانون ولا سنة. وهذا هو البداء الذي تقول به الشيعة، يعني هذا تقول به كل الأمم المؤمنة بالله، ولكن يتهمون الشيعة بأنهم هم مختصين بالبداء جهلاً من بعضهم وعناداً من أكثرهم. وإلا البداء شيء عام في جميع الأمم، ولذلك ورد في الرواية أنه لم يبعث الله نبياً إلا بثلاث، واحد من هذه الثلاث هو هذا، أن الله تعالى يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهذا البدء. هذا من أساسيات العقيدة، يعني إذا واحد يكون يعني ضعيف في هذه العقيدة هذا مو مؤمن. مثل اليهود اللي قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يقولون يعني يد الله مغلولة، يعني اليهود يتصورون أن الله لا يمكنه أن يقدم شيئا أو يؤخر، من الأزل أراد أمورا فهذه الآلة تجري، هذه الآلة الكون تجري من دون إرادته، الله تعالى ما يقدر يغير. صحيح هو الخالق وهو الذي شغل هذه الآلة وهذه المكينة، بعد ما توقف هذا، ولا الله تعالى يقدر يوقفها، هكذا يعتقدون. يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. طبعا الظالمون ليس المراد بهم الذين اعتدوا على الناس مثلا، وإن كان هؤلاء ظالمون. الظلم كل اعتداء وتجاوز عن الحق في مقابلة العدل، الظلم في مقابل العدل، والعدل وضع كل شيء موضعه، ولعله مأخوذ من الظلمات، يعني الرمي في الظلام، مثل كأنه يعمل شيئا هو لا يعلم ماذا يفعل. هؤلاء طبعا منهم المشركون اللي هو أكبر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وغيرهم ممن يظلمون أنفسهم أو يظلمون المجتمع. ما لهم من ولي ولا نصير، الفرق بين الولي والنصير أن الولي لا يتوقف ولايته على طلب من المولى عليه ولا حتى على علم منه. مثلا الإنسان ولي على أولاده وهذا الولد صغير أصلا ما يفهم شيء، لا يطلب من، ربما لا أصلا يطلب خلافه، يريد أن يعمل شيئا والأب يمنعه. الولي هو الذي يعمل لصالح المولى عليه، يتولى أموره من دون طلبه، بل ربما من دون إرادته ومن دون علمه، بل ربما بإرادة خلافه أيضا. ولكن النصير هو الذي يجيب استنصار الشخص، نصيره يعني ينصره إذا طلب منه النصرة. الظالمون ليس لهم ولي هناك يعني يوم القيامة، هنا أيضا ليس لهم ولي إلا الولاية التكوينية اللي من الله، الله تعالى يتركهم وشأنهم. ولا نصير، لا يتولى أمورهم ولا ينصرهم إذا استنصروا. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم كما يقول علماء العربية أم منقطعة يعني ليس لها بديل، يعني همزة متارة تقول سواء أن كان كذا أم كان كذا، هذا نسميه أم متصلة، هذا أم منقطعة يعني ليس لها بديل، بمعنى بل معنى الإضراب. وهنا همزة مقدرة يعني أم يعني بل. اتخذوا من دونه أولياء، همزة الاستفهام الاستنكاري، يعني هل هؤلاء اتخذوا أولياء من دون الله؟ يستنكر هذا الأمر. طبعا هذا بمناسبة أن الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، لأنهم اتخذوا وليا لا يمكنه أن يتولى أمورهم، من جهلهم وحمقهم تركوا الولاية الإلهية وتمسكوا بولاية الشيطان، اتخذوا الشياطين أولياء لهم. أم اتخذوا من دونه أولياء، الولاية لها معاني متعددة وتختلف بحسب الموارد. فمثلا في نفس هذا المورد الولاية، مثلا أفرض ولاية الشيطان على الكافرين، هناك آية تقول بأن الله تعالى جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون في سورة الأعراف آية 27، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يعني هذه الولاية مجعولة لهم، مو أنه ما لهم ولاية، بل الله تعالى جعلهم أولياء. خب في هذه الآية يمكن أن يكون المعنى يعني مسلطين عليهم، مسلطين على إغوائهم، أولياء عليهم يعني مسلطون، يوحون إلى أوليائهم ويوسوسونهم. وفي ثلاث آيات بعده، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهذه الولاية غير تلك الولاية، هناك الولاية مجعولة من الله للشياطين اللي يتسلطون على الكفار، وهنا الكفرة أو المشركون أو الضلال بصورة عامة، الضالون يتخذون الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون، أولياء من دون الله. ما هذا الولاية؟ يعني يتبعونهم، يعني يستنجدون بهم، يستنصرون بهم بالشياطين. المهم هو المتابعة. الله تعالى يقول بأنه في سورة ياسين ألا تعبدوا الشيطان، الله تعالى يوصي البشر أن لا يعبدوا الشيطان، يعني لا يتبعوا، لا يطيع الشيطان، والإنسان يطيع الشيطان. فهذا الولاية اللي يتخذه ولياً يعني يتبعه يطيعه. زين هذا الولاية اللي للشيطان يعني يتبع الشيطان، الله تعالى يقول لا تتبعون هؤلاء، وكما يقول في سورة الكهف في إبليس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. زين، لو فرضنا أن الولاية بمعنى الولاية الاتخاذية لواحد يتخذ أحدا وليا بمعنى الاستنصار، خب هذا ما في إشكال، واحد يستنصر بغير الله مو ممنوع هذا، يعني أحد يطلب من غيره أن ينصره حتى من الكافر، نستنصر استنصار المؤمنين بعضهم ببعض بدون شك ما في أي إشكال، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من الكفار ربما لا يجوز في بعض الأمور، يعني هذا يمكن الآيات الخاصة اللي نزلت بأنه لا يجوز لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا في موارد خاصة، وإلا في بعض الموارد الإنسان الفريق المؤمن أو الدولة المؤمنة يستنصر بكافر ما في إشكال، يعني يتفق معه اتفاقية مثل ما يقولون الآن بعض هذه الاتفاقيات حتى يساعده في بعض الأمور، والنبي أيضا كان يتفق مع بعض الكفرة ما في إشكال، هذا يصالح مع بعضهم تبع المصلحة، يعني هذا ما في مشكلة. فما هو المشكل هنا؟ ما هو الممنوع؟ طبعا حتى في آية لا يتخذ الكافرون لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين يعني بدلا عن المؤمنين، أما إذا ماكو مؤمن يستنصر به أفرض أنت في مكان ليس لك أحد وهناك أعداء يريدون قتلك، هناك كافر إذا استنصرت به يساعدك مثلا، ما يجوز واحد يقول له هذا كافر أنا ما أستنصر به، ما إلا معنى هذا، من دون المؤمنين يعني بدلا عن المؤمنين. فالممنوع هنا أيضا أن يتخذ الإنسان وليا من دون الله، مو أنه يتخذ وليا مجرد اتخاذ الولي ممنوع، لا، لا تجعل شيئا بدلا عن الله، تطيعه تجعله إلها تجعله ربا، وإذا استنصرت به مثلا تتصور أنه يؤثر تأثيرا مستقلا كأنه إله، هذه العقيدة هي العقيدة الفاسدة، وهذا هو الممنوع. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الكهف كما تلونا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، يعني أنتم استبدلتم ولاية الله بولاية الشيطان، هذا الاستبدال هو الكفر وهو محل الاستنكار هنا، ليس مجرد اتخاذ الولي ممنوعا، من دون الله ممنوع. فالله هو الولي حصرا لا ولي سواه، طبعا في مقام الألوهية وفي مقام التأثير في الكون ليس هناك ولي إلا الله. لماذا؟ خب هذه الآيات تدل عليه، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لأن أنت تريد الولاية لأي شيء، تستنصر وتستنجد بأحد لتبلغ مآربك، لا أحد يقدر على بلوغ المآرب والوصول إلى الآمال إلا الله تعالى، لأنه على كل شيء قدير. وهو يحيي الموتى، الظاهر الذي يبدو من الآية كما يقول عامة المفسرين هو أن هذا من باب ذكر أكبر مثال وأوضح مثال للقدرة العامة الإلهية، أنه هو الذي يحيي الموتى. خب أنت مثلا تستنصر بأحد لشيء بسيط لا يمكن أن يصل إلى حد إحياء الموتى، لا تطلب من أي أحد أن يحيي ميتا، والله تعالى يحيي الموتى، يحيي يعني بصورة مستمرة، مو أنه إلا يحيي يوم القيامة، لأن دائما الكون في حياة وموت، دائما هناك أموات وهناك أحياء، والله تعالى هو الذي يعطي الحياة للأموات للمواد الغير حية يجعله إنسانا ويجعله حيوانا، يعطيهم الحياة، فهو الذي يحيي الموتى، ماكو قدرة أكثر من هذا. ماذا تطلب أنت المستنصر والمستنجد؟ تطلب شيئا أكبر من إحياء الموتى؟ ليس هناك شيء أكبر من هذا، وهو يحيي الموتى ثم يعمم، وهو على كل شيء قدير. لو فرضنا أن هناك شيء أكبر من إحياء الموتى، فالله تعالى قادر عليه، لأنه قادر على كل شيء. فلا تطلب حاجتك من غير الله، ولا تستنصر بغير الله، ولا تستنجد بغير الله، ولا تتبع ولا تطع غير الله، فالله هو الولي. طبعا الله تعالى يمكن أن يجعل الولاية لأحد، يقول أطع هذا، أطيع الرسول وأولي الأمر منكم الأئمة الطاهرين، ويمكن أن يجعل الولاية التكوينية أيضا لأحد، يجعل أحدا يتصرف في الكون بإذنه، مثل ما جعل عيسى عليه السلام. باب المثال نقول هم الأنبياء والأئمة كلهم، كل واحد له بمقدار ما أعطاه الله، تحيي الموتى بإذنه. عيسى أيضا يحيي الموتى، مع أن الله تعالى هو الذي يحيي الموتى، ليس هناك أحد، ولكن عيسى أيضا يحيي الموتى بإذن الله، ما في مشكلة. إذن فهذا الجملة وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، للدلالة على أن الله هو الولي حصرا، ليس هناك ولي غيره إلا من جعل الله له الولاية. ولكن بعض المفسرين يقول بأن وهو يحيي الموتى هذا للدلالة على، يعني مو من باب القدرة، مو أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى، يستدل بهذا على أن الله هو الولي من باب أن الإنسان يهتم بالمعاد، يهتم بيوم القيامة، يعني الشغل الشاغل للإنسان والتفكير اللي الإنسان مضطرب فيه وقلق من جهته هو مصيره يوم القيامة. فالله تعالى يقول له أنت ليش تضطرب؟ ارجع إلى الله، الله هو الولي وهو يحيي الموتى، فهو الذي تعود إليه وترجع إليه، فإذا لا تذهب إلى مكان آخر ولا تستنجد بغيره. يعني الاستدلال على ولاية الله بهذه الجملة إحياء الموتى من باب أن الله تعالى هو الذي الناس يرجعون إليه يوم القيامة، هو مرجع الناس والمعاد إليه، والإنسان يعني غاية همه في الدنيا أنه ايش راح يصير بعد هذه الحياة. هذا مو صحيح ظاهرا. أولا ما أعتقد أن هذا أهم شيء عند الإنسان، يعني إحنا اللي مؤمنين ما نشعر بأن هذا أهم شيء عندنا، فكيف بكل البشر؟ الإنسان أكثر شيء يهمه بطنه وفرجه وهذا الحياة الدنيا، بالنتيجة هم يفكر في الآخرة، مو أنه أهم شيء عنده هو المعاد. لو كان هكذا لكان الناس كلهم أتقياء صالحون، كيف من يقول بأن أهم شيء عند الإنسان والذي يشغل همه وباله هو المعاد؟ ثم لو فرضنا هذا، كان ينبغي أن يقول والمعاد إليه وإليه المرجع وإليه ترجعون، مو أنه هو يحيي الموتى. شوف التركيز على أي شيء، التركيز على القدرة، هو يحيي الموتى مو أنه إليه المرجع. يعني أنت تفسر ترجع تقول زين إذا هو يحيي الموتى فالمرجع إليه، خب لو كان كذلك كان يركز على هذا، يقول وإليه المرجع وإليه ترجعون، مثل ما يقول في موارد أخرى. وهنا التركيز على إحياء الموتى، القدرة، مو أن الإنسان يعود إلى الله، ما أعتقد أن هذا شيء صحيح. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يبدو من هذه الجملة، يعني آخر الجملة، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، والذي بعدها بعد كله بيصير تابع لهذا، أن هذه الجملة مقولة للرسول صلى الله عليه وآله، وإن لم يكن هناك كلمة يدل على ذلك، يعني لم يقل قل أو قال مثلا، ما يقول هالشيء هذا. ولذلك ارتبك المفسرون غالبا، غالبا يقولون بأن هذا كلام الرسول، يعني من أول وما اختلفتم. أنا أحتمل أنه حتى الجملة السابقة يمكن يكون من كلام الرسول، أم اتخذوا من دونه أولياء، ولكن كيف؟ يعني لابد من البحث عن شيء يعود إلى الرسول، ليس هناك كلمة قبل هذا يدل على أن هذا مقول قول الرسول، ولكن العبارة معلوم ذلكم الله ربي عليه توكلت، هذا الله ما يقول هالشيء هذا. ممكن أن يدخل كل هذا في جملة تنذر، يعني يكون هذا هو محل الإنذار، وتنذر يوم الجمع، لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذه الجملة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، هذه معترضة، جاءت بين الإنذار، يعني كلا تنذر بأي شيء، تنذر بهذا أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني هذا يكون أيضا جزء من الإنذار، فالرسول ينذر الناس هل أنتم تتخذون أولياء من دون الله، فالله هو الولي، ثم يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت. أعتقد أن بهذا النحو الجملة، يعني السياق يحتفظ يعني باعتباره أن يكون هذا يرجع إلى ما قبله. غالبا المفسرون يقولون بأن هذا من كلام الرسول، ولكن كيف يكون من كلام الرسول من دون أن يكون هناك جملة أو كلمة قبل ذلك يدل على هذا؟ ومن جهة أخرى تجد بعض المفسرين الأخر لا يقولون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا أيضا يرجع إلى الدليل على ولاية الله. كيف؟ يقول بأن العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأن ولاية الله تكوينية وتشريعية، فالولاية التكوينية من الله، الله هو الولي تكوينا لا غير، لأنه هو يحيي الموتى وأنه على كل شيء. والولاية التشريعية أيضا لهذا، فحكمه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني لا يجوز الرجوع إلى غير الله في الحكم في التشريع، إذا اختلفتم في شيء فيجب أن ترجعوا إلى الله، القاضي هو الله، الحاكم هو الله، إن الحكم إلا لله. هذا مو صحيح أيضا ظاهرا، لأنه أولا هذه الجملة تقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني في الأمور الاختلافية ترجعون إلى الله، يعني في غير الأمور الاختلافية ما نرجع إلى الله. لو كان الكلام في ولاية الله التشريعية هذا ما يختص بموارد الاختلاف، يعني الأمور اللي إحنا نتفق فيه ما نحتاج إلى الله، نحكم فيه كما يحلو لنا، خب إحنا دائما نتحد أحسن لنا، وإذا اختلفنا نرجع إلى الله. أكيد هذا مو صحيح، الولاية التشريعية لله في جميع الأمور، سواء اختلفتم أم اتفقتم، يعني لو الناس كلهم اتفقوا على أن لا يصوموا ما يحتاج نرجع إلى الله ما نصوم، إذا اختلفنا نرجع إلى الله. خب أكيد هذا مو صحيح، ما يمكن أن يقال بأن الولاية التشريعية لله في خصوص موارد الاختلاف، هذا أولا. وثانيا هذه الآية ما فيها دليل، مجرد حكم، يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه، لماذا ما أتى بدليل على هذا الشيء؟ فإذن هذا لا يمكن أن يكون دليلا على أن الولاية التشريعية لله تعالى، يعني الولاية التشريعية يعني في التشريعات في الأحكام لا يجوز لأحد أن يشرع شيئا، هذا معناته أن البشر ليس فيهم من يكون وليا على الآخرين، إحنا مو لازم نطيع أي أحد إلا الله، ما نطيع أحد إلا الله، هذا المعنى. سواء شيطان أو إنسان مؤمن أو حتى رسول ونبي وإمام، نطيعه لأن الله جعل له الولاية. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لو الله ما قايل مو واجب إطاعة الرسول، لو الله ما يقول لنا مو واجب إطاعة أي أحد، لا تطيعوا أي أحد إلا الله، إطاعة الله هذه الواجبة بالأصل، هذا معنى الولاية التشريعية. ولكن هذه الآية ما تدل على أنه شنو الدليل على هذا، الدليل هذا شيء آخر. هذه الآية مجرد أن الرسول يقول للناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهذا مورده الأمور الاختلافية، فهذا له معنى آخر. والحمد لله.